استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. افتح الباب، ما تقفلوش، الموضوع مش هيأثر على الصوت. تقفلش الباب عشان بس ما يقولوش بيعملوا ايه جوه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبدأ فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول أنه وقع لي بعض أوهام في محاضرة سابقة أو في بعض محاضرات سابقة. ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه سألت ربي هل أهلك أمتي بعذاب من فوقها فأعطانيها، وسألته أن أهلك أمتي بعذاب من تحتها فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بينهم بأسهم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الحديث فيه شيء من الوهم، أي في سياقي له شيء من الوهم. سألت ربي هل أهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته هل أهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، على مظني هذه اللفظة، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وذكرت أيضا أن المعتزلة ذكروا عدة تعريفات للأمر، وذكرت أربعة تعريف منها. هذه التعاريف التي ذكرتها إنما هي من قبل محمد بن أبي النور زهير، وتبين أنه وهم في نقله لتلك التعاريف، وهذا الوهم واضح من سياق الآمدي لتعاريف المعتزلة. فأنا ذكرت التعاريف التي ذكرها ابن زهير، ثم بعد أن طالعت الإحكام للآمدي تبين أن ابن زهير كان قد وهم في شيء من لفظ هذه التعاريف، وهم في شيء من لفظ بعض تلك التعاريف، فأردت أن أسوق التعاريف على حسب ما ساقه الآمدي، وبعد ذلك يتبين الفرق بين لفظ ابن زهير وبين لفظ الآمدي، وبالتالي يعرف الوهم في نقل ابن زهير للتعريف. أحد هذه التعريف الأمر هو أن يقول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقام هذا القول. الأمر هو أن يقول القائل لمن دونه افعل، أو ما يقوم مقامه. ذكرت أن ابن زهير قال في تعريفهم للأمر: الأمر هو صيغة افعل. قوله لمن دونه يدل على أن هذا التعريف اشترط فيه معرفه العلو، كأن الذي اصطلح على هذا التعريف اشترط العلو من المعتزلة، ولهذا قال لمن دونه. قوله أو ما يقوم مقامه يريد به أن يدرج الصيغ التي يقولها غير العربي في حد الأمر، فكان العربي يقول لمن دونه افعل، غير العربي يقول أيضا افعل ولكن بلغته الخاصة به. فقوله أو ما يقوم مقامه يريد به أن يدرج في هذا التعريف اللفظ الذي اصطلح عليه غير العربي للدلالة على هذا المدلول. التعريف الثاني: الأمر هو صيغة افعل متجردة أو مجردة عن القرائن الصارفة لها عن معنى الأمر إلى التهديد وغيره، أو إلى التهديد وما سواه. الصيغة الثالثة: الأمر هو صيغة افعل بشرط إرادات ثلاث، بشرط إرادة الامتثال، وبشرط إرادة الصيغة، وبشرط إرادة الدلالة على الأمر. هذا لم يذكره ابن زهير، ذكر بشرط إرادة الامتثال ولم يذكر الشرطين الآخرين. قولهم بشرط إرادة الامتثال احترازا عن الذي يقول لغيره افعل ويكون حاكيا فقط أو مبلغا هذه الصيغة عن غيره، يعني إذا قال له أحد الناس قل لفلان افعل، فإن هذا الرجل سيكون رسولا فقط يبلغ هذا الأمر لغيره. فقوله بشرط إرادة الامتثال يحترز به عن المبلغ الذي يبلغ لغيره أمرا أمره به غيره أن يبلغه، فلعله في تلك الحالة يقول للغير افعل ولكن لا يريد الامتثال لأنه مبلغ فقط. وقوله بشرط إرادة الصيغة يحترز به عن النائم الذي يقول أيضا افعل وهو نائم نظرا لنومه، فإنه يقولها دون أن يقصدها لأنه نائم. فقولهم بشرط إرادة الصيغة يخرج به النائم والغافل ومن كان على شاكلتهما من الذين يقولون أيضا افعل وهم لا يقصدونها. وقولهم بشرط إرادة الدلالة على الأمر يخرج به صيغ افعل التي حملت على غير الأمر كالتهديد والإنذار وغير ذلك. التعريف الرابع هو الأمر إرادة الفعل، وذكرت هذا قبل ذلك ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك على تلك التعريف. ذكرت أيضا في معرض الكلام حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آخر الحديث، وهمت في قولي في حجر وقلت في حجر، الحجر غير الحجر، الحجر هنا بفتح الحاء وقصد بها الحضانة، أي كنت غلاما في حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معنى الحضانة لأنه ابن أبي سلمة ابن وهو ابن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان مربا في حجره أي في حضانته. كذلك زينب بنت أم سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت الزوجة. فقولي في حجر وهم، والأشبه في حجر، أما إذا كان قد قصد الثوب الذي يلبسه الإنسان فيقال في تلك الحالة في حجر، هذا حجري، هذا حجري أي هذا ثوبي. أما إذا قصد الحضانة فلا يكون إلا بفتح الحاء فيقال في حجري. وذكرت أيضا، خذ بالك من هذا الذي سيأتي، في تعريف الأمر بالاصطلاح الذي اصطلحت عليه ذكرت تعريفا يختلف بعض الشيء عن تعريف من سبق، فقلت الأمر قول مخصوص يطلب به الفعل من الأدنى أو المساوي أو المقارب، وفي المحاضرة التي تليها ذكرت قيدا آخر لا بد منه وهو على غيرية الخضوع، وفي تلك المحاضرة سأذكر أمرا آخر ولعله يكون آخر تعليق على التعريف. تذكرت قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يدل بعمومه على أن القول الذي يطلب به الفعل سواء كان من العبد لسيده أو من العبد لمن يساويه أو من الرجل لمن يقاربه أو لمن هو أدنى منه أعلى منه يعتبر أمرا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم رغب في تلك الأشياء كلها بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا أيضا يقتضي أن يكون هذا الترغيب شاملا لكل مسلم، سواء كان عبدا أو حرا أو أميرا أو وزيرا أو عظيم حقيرا أو نوفقرا أو غير ذلك، لأنه أتى بصيغة العموم وهي ومن يفعل، من اسم أسماء الشرط يقتضي العموم. وفي أول الآية لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر، ومن هنا اسم أصول معنى الذي يقتضي العموم، فكأن الآية دلت بعمومها على أن القول الذي يطلب به الفعل من الغير يعتبر أمرا أيضا، سواء كان الطالب عبدا من سيده أو سيدا من عبده أو وزيرا من خليفته أو غير ذلك أو غير ذلك. كذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يدل على أن القول الذي يطلب به الفعل سواء كان من السيد لعبده أو من العبد لسيده أو غير ذلك صدق عليه أنه أمر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا بالمعروف وأنه عن المنكر، يدل بعمومه على هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلو استجابوا لهم، وهذا الحديث ضعيف. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلو استجابوا لهم، والحديث ضعيف. ذكرت قول الله تعالى بشأن فرعون قال الملأ حوله إن هذا سحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم. ذكرت أن هذه الآية ليست حجة لما ذهبوا إليه من ناحية دلالتها على أن القول الذي يطلب الفعل إن كان عبد لسيده يعتبر أمرا أيضا، وهي كذلك. وذكرت وجه دلالتها على أنها لم يقصد منها ذلك، لأنه قال هذا القول للملأ حوله، وذكرت أن الملأ المتوقع أنهم بطانة فرعون وحاشيته وخاصته، وهؤلاء لا يكونون عبيدا له. إلا أنه يمكن أن يقال لما ورد في الباب بعض أدلة تدل بعمومها على أن القول الذي طلب الفعل سواء كان من عبد لسيده وغير ذلك يعتبر أمرا، فيمكن أن يقال أن تلك الآية أيضا تدل على ذلك، وإن كان فيها الاحتمال الذي سقطه، وما دام بها احتمال فقد سقط بالاستدلال من ناحية دلالتها على أن القول الذي يطلب الفعل إن كان من العبد لسيده لا يعتبر أمرا، وأما إن كان من الحقير للعظيم ما دام ليس عبدا فإنه يعتبر أمرا، وكذلك من الرجل لمن يقاربه أو يقل عنه أو يعلوه في المرتبة قليلا يعتبر أمرا إلى آخر ما ذكرنا. ذكرت أدلة مرفوعة في الباب أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت بعض آيات من الكتاب من كتاب الله تعالى تدل على ذلك، أي على أن القول الذي يطلب الفعل يعتبر أمرا، سواء كان من السيد لعبده أو من الخليفة لوزيره أو من وزير خليفته أو من رجل لمن يقاربه أو الرجل لمن يقل عنه المنزل إلى غير ذلك. هذا من الكتاب ومن السنة المرفوعة. وذكرت قول عائشة مرن أزواجكن أن يغسلن عنهن أثر الغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وذكرت قول عمرو بن العاص لمعاوية، وذكرت قول دريد بن الصمة. محمد بن زهير لم يذكر في هذا الباب إلا قول دريد بن الصمة وقول عمرو بن العاص لمعاوية وقول الله تعالى بشأن فرعون فماذا تأمرون. أذكر إتماما للفدية بلطافة المكتوب قد ذكرته من آيات وأحاديث مرفوعة، ولي أذكر أيضا أحاديث موقوفة على الصحابة وغيرهم تدل كلها على أن الصحابة كانوا يعتبرون القول الذي يطلب الفعل إن كان من الأعلى للأدنى كان أمرا، وإن كان من الأدنى للأدنى كان أمرا، وإن كان من الأدنى للأعلى كان أيضا أمرا، وإن كان من الرجل لمن يقاربه أو يدانيه في المرتبة كان أيضا أمرا. ورد في الباب أحاديث كثيرة جدا كلها فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أمرنا رسول الله بكذا عليه الصلاة والسلام، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وكل هذه واردة عن جماعة من الصحابة، عن صحابة كثيرين وكلهم من أهل السنة العربي إلا النادر منهم كصهيب بن الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. فما دام الصحابة وهم من أهل اللسان العربي أطلقوا لفظة أمر على القول الذي يطلب به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منهم، فيكون هذا دالا على أن الأمر، على أن القول الذي يطلب به الفعل إن كان من الأعلى للأدنى كان إيه؟ أمر. أحاديث كثيرة جدا أسوق منها شيئا يسيرا. قال علي بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أي على الإبل التي كانت هديا، وأمرني ألا أعطي الجازر من جزارته من جزارتها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وفي الحديث أن ابن عباس قال بشأن المرة التي كانت خزنت، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت. وقال جابر في حجة الوفي سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، وأمر عليا فنحر الباقي. وفي الحديث أن عليا قال، سأسوق أدلة أخرى من الموقوف تدل على أن الأمر على أن القول الذي يطلب الفعل إن كان من الرجل لمن يدانيه يعتبر أمرا أيضا. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث علي كنت رجلا مذاء، أي كثير إنزال المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي لمكان فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال فيه الوضوء. المقداد وعلي كان متقاربين في السن، وعلي من السابقين الأولين للإسلام، وكذلك المقداد كان من السابقين إلى الإسلام، وإن كان علي قد امتاز بأنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته صلى الله عليه وسلم وأبو الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب ما له، فكذلك المقداد له بعض مناقب، إلا أن مناقب علي أكثر بكثير من مناقب المقداد بن الأسود. قال فأمرت المقداد بن الأسود. وفي الحديث أن أبا يونس مولى عائشة قال أمرتني، رايح فين؟ تعال دفع تعال، ليس الصوت إلى هذه الدرجة من التشويش علينا. ها؟ عربية؟ عربية فا؟ طب روى أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت لي إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه قوله أمرتني عائشة، أبو يونس كان مولا لعائشة فاعتبر القول الذي طلبته منه طلبت به عائشة منه فعلا اعتبره أمرا منها له. وكذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه قال أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا، فلما بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. عبد الله بن رافع مولى أم سلمة اعتبر القول
الذي طلبت به أم سلمة منه فعلا اعتبره ايه أمر، فقال أمرتني أم سلمة. وفي الحديث الذي رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن عمرو بن دينار قال أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة ثم رأى لها جارية فهل يصلح له أن يطأها، فسألته فقال لا. عمرو بن دينار ثقة حافظ أو ثقة ثبت، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ثقة ثبت، وعمرو بن دينار توفي سنة 26 و100، وأبو الشعثاء توفي سنة 99 أو سنة 100 أو سنة 93 فيما حضرني، وكان أبو الشعثاء شيخا لعمرو. فقال عمرو أمرني أبو الشعثاء، وهذا حر وهذا حر، إلا أن هذا شيخ لهذا. وكذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن أبي بزة أنه قال أمرني مجاهد أن أسأل عكرمة عن قول الله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال هو الخصاء، فقال مجاهد أخطأ أو هذا خطأ، هو دين الله أو هو الدين. الشاهد أن القاسم بن أبي بزة هو ثقة وتوفي سنة 15 و100، قال أمرني مجاهد، ومجاهد ثقة فقيه إمام في التفسير، توفي سنة 100 أو 200 أو 300 أو 300، فمجاهد كان شيخا للقاسم بن أبي بزة. ومع ذلك قال، مع أنهما حران وثقتان، قال أمرني مجاهد. بشأن بعض الأحاديث المرفوعة ذكرت شطرا صالحا في المحاضرة الماضية، وأذكر أيضا في تلك المحاضرة شيئا يسيرا زيادة على ما كنت قد ذكرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا قاله في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر، والأمر للصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي خبثها أو تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أمرت، أي الله تعالى أمرني أو جبريل أمرني. وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أو إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، وأمره أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وفي آخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بها، إلى آخر الحديث. أنتقل الآن إلى فرع كنت قد ذكرته، وهو صيغ الأمر، وذكرت هذا الفرع بشيء من الاختصار، فأريد أن أذكر فيه شيئا لم أكن قد ذكرته، وهذا بشأن أسماء الأفعال. ذكرت أن من صيغ الأمر صيغة افعل، وهي التي يقال لها فعل الأمر، وذكرت أن من صيغ الأمر أي من صيغ الدالة على الأمر التي تعتبر أمرا أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. وذكرت أن من صيغ الأمر اسم الفعل، اسم الفعل كلمة تعمل عمل فعل الأمر، ولكنها لا تقبل علامة من علامات فعل الأمر. قال لهم يا ابني وطوا، هم علوا الصوت شوية ولا هو كده الأول؟ طب قول لهم وطوا شوية. ولا هو بقى لما الواحد سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ من علامات فعل الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة ويقبل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فأقول اكتبي، فما دام هذا فعل قد قبل ياء المخاطبة فيكون فعل أمر لأنه دال على الطلب وقبل ياء المخاطبة. الفرق بين فعل المضارع وفعل الأمر في هذه الصورة أن الفعل المضارع أيضا يقبله المخاطبة، فقل تكتبين، تقرئين، ولكنه لا يدل على الطلب. فعل الأمر يقبله المخاطبة ويدل على الطلب، وهذا الفرق بينه وبين فعل المضارع. وكذلك الفعل المضارع يقبل نون التوكيد الثقيلة الخفيفة، والفعل الأمر أيضا يقبلها، فأقول لأكتبن، لألعبن، لأقرأن، هذه نون التوكيد الثقيلة، أو لأكتبن، لألعبن، لأقرأن، نون التوكيد الخفيفة، والفعل الأمر أيضا يقبلها، فأقول اكتبن الدرس، العبن، اقرأن. الفرق أن الفعل المضارع ليس فيه معنى الطلب هل يدل على الطلب، والفعل الأمر يدل على الطلب، وهذا يفرق بينهما. أنت قلت لهم يا ابني وبعد قالوا لك ايه؟ اسم الفعل، اسم الفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام: اسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، واسم فعل امر. المهم عندنا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر اسم يعمل عمل فعل الأمر ولكنه لا يقبل علامة من علاماته. أسماء الأفعال كثيرة، منها المرتجل ومنها المنقول ومنها القياسي. المرتجل والمنقول تسمى أسماء أفعال سماعية لأنها مسموعة من العرب، وأسماء الأفعال القياسية سميت قياسية لأنها لها قاعدة يمكن أن يسار عليها، فتصاغ هذه الأسماء من الأفعال الثلاثية المتصرفة التامة كما سنذكر. ونظرا لأنها يمكن أن تصاغ بطريقة واحدة إن توفر شروطها، لهذا سميت أسماء أفعال قياسية. أسماء الأفعال السماعية المرتجلة سميت مرتجلة لأنها لم تستعمل قبل ذلك في شيء غير كونها اسم فعل. الأسماء الأفعال المنقولة هي كلمات استعملت قبل ذلك في غير اسم الفعل ثم نقلت إلى اسم الفعل. أسماء الأفعال المرتجلة مثل حي يعني أقبل، وحي هل، وحي هل يعني أقبل، وهلم يعني تعالى، وتيد، وتيدخ يعني أمهل، ويها، ويها يعني حرض وأغري، إيه يعني زد، صه يعني أسكت، مه يعني انكفف. كل هذه أسماء أفعال أمر مرتجلة. هناك أسماء أفعال أمر منقولة، منها عليك يعني إلزم، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إلزموا أنفسكم. كذلك دونك يعني خذ، دونك دونك الكتاب يعني خذ الكتاب، ولذا قلت دونك الكتاب لم أقل دونك الكتاب، دونك الكتاب أي خذ الكتاب، لأن دونك تعمل عمل فعل الأمر الذي هو خذ، الكتاب يكون مفعول به منصوب أي خذ الكتاب. كذلك إليك، إليك عني يعني تنحى عني، فإليك اسم فعل أمر منقول بمعنى تنحى. كذلك رويدة، رويدة يعني أمهل، رويدة أخاك يعني أمهل أخاك، لهذا قلت أخاك لم أقل أخوك، رويدة أخاك يعني أمهل أخاك، لأن رويدة اسم فعل أمر بمعنى أمهل، فكأنني قلت أمهل أخاك. كذلك أمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، ومكانك بمعنى اثبت أسماء الأفعال القياسية مثل حذاري يعني احذر، هو اسم فعل أتى من حذر يحذر، فصغت منه اسم فاعل وهو حذاري على وزن فعالي، وله شروط ثلاثة أي للفعل الذي يصاغ منه اسم الفعل الأمر الذي هو قياسي، يشترط أن يكون ثلاثيا أي فعلا مكونا من ثلاثة أحرف، وأن يكون تاما أن يكون متصرفا، تاما يعني اكتفي بفاعله ولا احتاج إلى مفعول، متصرفا يعني يأتي منه المضارع والأمر بالإضافة إلى الماضي كقول خرج يخرج أخرج نزل ينزل انزل ترك يترك أترك، فيقال نزالي اسم فعل أمر معنى انزل، حذاري اسم فعل أمر معنى احذر، تراكي اسم فعل أمر بمعنى ايه اترك، ارك ايه يا ابني، حاجه اسمها ارك، اترك، حذاري احذر، نزالي انزل، تراكي ها اترك. بعد ذلك انتقل الى ما كنا قد وقفنا عنده، وهو سياق الأدلة التي يحتاج بها الجمهور على أن صيغة افعل وما يقوم مقامها تعتبر حقيقة في الوجوب، أي صيغة افعل وما في معناها من الصيغ التي يصيغ الأمر معناها الحقيقي الوجوب، هذا إذا كانت مجردة عن القرائن التي تصرفها من هذا المعنى إلى معنى آخر، فكل ما سيذكر من أدلة إنما هو منصب على الصيغ المجردة من القرائن، وأما الصيغ التي احتفت بقرائن تدل على أنه أريد منها معنى آخر فهذه الصيغ لا نتكلم عنها الآن أبدا، كلامهم على صيغة افعل وما يقوم مقامها إن كانت مجردة عن إيه عن القرائن. ذكرت شيئا من تلك الأدلة في المحاضرة الماضية وأستكمله في تلك المحاضرة إن شاء الله تعالى، ذكرت من أدلتهم قول الله تعالى بشأن إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وذكرت شيئا من دلالته على ذلك ووقفنا عنده ولم نستكمل الكلام عن هذا الدليل. اعترض عليه بأن هذا الدليل أخص من الدعوة، يعني أخص من المدعى، يعني أنتم تدعون أن صيغة افعل إذا وردت مجردة عن القرائن كانت دالة على الوجوب مطلقا مهما كانت هذه الصيغة، أي مهما كان أفراد تلك الصيغة، هذا الدليل أخص من هذه الدعوة، لأنه أرد في أمر واحد، وقول الله تعالى أسجدوا أسجدوا لآدم، فأتى الذم والتوبيخ عندما لم يمتثل هذا الأمر، أي لم يسجد. وذكرنا وجه دلالة هذا اللفظ على أنه يقتضي الوجوب، إلا أنه اعترض عليه بأن هذا أمر وهو أسجد، فلعل هذا اللفظ بخصوصه كان للوجوب، ولا يكون هذا مستلزما أن تكون صيغة افعل لكل أفرادها مستلزمة الوجوب. أجيب عن هذا بأن الذم والتوبيخ كان فقط على عدم امتثال الأمر، لأنه قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكأنه من أجل ترك امتثال الأمر أتى الذم والتوبيخ. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهذا يقتضي أن الذم كان لمخالفة الأمر، فإذا ورد الأمر بأية صيغة أخرى كان مقتضيا الذم إن ترك امتثاله، إن ترك ما يقتضيه كان هذا مقتضيا الذم، لأن الله ذم إبليس على أنه لم يمتثل الأمر. كذلك اعترض عليه بأن قوله أسجد كان مقتضيا الوجوب، لاحتمال أن هذا الأمر أو أن هذه الصيغة وهي أسجد صيغة افعل افعلوا، لاحتمال أنها كانت محتفة بقرائن دلت على أنها تقتضي الوجوب. رد على هذا الاعتراض أو جب عنه بأن الذم إنما كان على ترك السجود، على عدم السجود، أي على عدم امتثال قوله أسجدوا، ولم يذكر أن الذم كان بسبب قرينة أخرى احتفت بهذا الأمر. الذم والتوبيخ إنما كان من أجل ترك السجود، أي من أجل عدم امتثال قول الله تعالى أسجدوا، فمنشأ الذم عدم امتثال قول الله أسجدوا، أي عدم امتثال أمره بقوله أسجدوا. وما دام قوله أسجدوا أتى بصيغة افعلوا، فلا فرق بين أمر وأمر، فما دام قد ذم إبليس على تركه امتثال هذا الأمر، فيكون كل أمر مقتضيا أيضا الوجوب، لأن مخالفته تستلزم الذم والتوبيخ. ولا فرق بين صيغة وصيغة، ولا فرق بين أمر وأمر، لأنه ذم فقط من أجل تركه امتثال قول الله ايه اسجدوا. فلا فرق بين قوله اسجدوا وبين قوله صلوا وصوموا اقرأوا اركعوا الى اخره، لانها كلها مندرجة تحت قوله ايه افعلوا. الدليل الآخر، احتج الجمهور بقول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وجود دلالة أن الله تعالى ذم القوم الذين قال لهم اركعوا فلم يمتثلوا هذا الأمر، والمقصود صلوا، ذمهم على ترك الركوع، ذمهم على عدم الركوع. وما دام قد ورد الذم على عدم الركوع ولم يذكر في الباب إلا قوله وإذا قيل لهم اركعوا، أي لم يذكر إلا لفظة افعل، فهذا يستلزم أن يكون الذم قد ورد من أجل ترك واجب، لأنه إذا كان غير واجب لما كان هناك مجال للذم، لأن غير الواجب يجوز فعله ويجوز تركه، فلو ذم تاركه ولكن يثاب فاعله. فإذا كان قد ذم على ترك الركوع والذي كان الأصل فيه هو قوله اركعوا، فيكون الذم من أجل مخالفة هذا الأمر، وما دامت مخالفته استوجبت الذم فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. اعترض على هذا خد بالك من كلام الأكابر، عندما يأتي أحدهم بدليل ويعترض عليه غيره وهو أيضا من الأكابر، لكي تعرف الفرق بين الأكابر والأصاغر ممن كانوا في العصور الماضية وممن هم في العصور الحالية. اعترض على هذا الدليل بأنهم قالوا لا نسلم أن الذم كان من أجل مخالفة الأمر، ولكن لعل الذم كان من أجل التكذيب، والذي يدل على ذلك قول الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. أجيب عن هذا بأن الله تعالى رتب على ترك الأمر، ترك امتثال الأمر، ترك ما دل عليه الأمر وهو الركوع، رتب عليه ذما وتوبيخا، ورتب على التكذيب الويل، فقال ويل يومئذ للمكذبين، ذم على ترك امتثال الأمر فقال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وذم على التكذيب وذم التكذيب بقوله ويل يومئذ للمكذبين. فالذم والتوبيخ كان من أجل مخالفة الأمر، والويل من أجل التكذيب. فكأن الآية دلت على أن من ترك الركوع أي خالف الأمر كان معاقبا، وعلى أن ولو لم يكن مكذبا، وعلى أن من ترك الركوع وكذب كان معاقبا على ترك الركوع والتكذيب، فكأنه يكون معذبا أكثر. فاحتمال أن يكون الذم الأول من أجل التكذيب يعتبر احتمالا بعيدا، لأنه وبخ وذم أولا بقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهذه صيغة للذم والتوبيخ. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فيكون الويل لمن كذب. اعترض على الآية أيضا بقولهم لا نسلم أن مخالفة الأمر هي عدم الإتيان بالمأمور به، ولكن نقول إن موافقة الأمر هي اعتقاد صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي، ومخالفة الأمر عدم اعتقاد صدقه فيما جاء به. ولا تدل على ذلك قوله ويل يومئذ للمكذبين. فموافقة الأمر اعتقاد صدق، اعتقاد صدق المخبر به، ومخالفة الأمر عدم اعتقاد صدقه فيما جاء به. رد هذا الاعتراض من قبل الآخرين بقولهم إن لغة العرب إذا كان فيها أمر بشيء فإن موافقة هذا الأمر هي فعل ما يقتضيه هذا الشيء، ومخالفته هي ترك ما يقتضيه هذا الشيء. إن لغة العرب ليس فيما نعلم بين أهلها اختلاف في أن الرجل إذا أمر بشيء كانت موافقة هذا الأمر هي فعل الشيء الذي أمر به، أو فعل الشيء الذي اقتضاه هذا الأمر، ومخالفته هي ترك فعل هذا الذي اقتضاه هذا الأمر. وأما اعتقاد صدق هذا أو عدم اعتقاده فإنما يكون هذا مخالفة أو موافقة للمعجزة التي دلت على صدق المخبر بما جاء به من أمر ونهي، فالتكذيب والتصديق إنما هو راجع إلى الدليل الذي دل على صدق هذا المخبر، وأما الخبر نفسه فموافقته تكون بفعل ما اقتضاه، ومخالفته تكون بترك ما اقتضاه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بالمعجزة لكي يبرهن على صدقه فيما ادعاه من أنه رسول الله إلى الناس جميعا، ومن الله من أن الله تعالى أمره بكذا أو أنهاه عن كذا، أو أمره بأن يبلغ الناس هذا الشيء، أو أمره بأن ينهى الناس عن هذا الشيء. فالمعجزة هي الدليل الذي دل على صدقه، فالتكذيب يكون تكذيبا للدليل الذي دل على صدقه، أي تكذيبا للمعجزة. فاعتقاد الصدق هو الموافق لاعتقاد صحة المعجزة، واعتقاد الكذب أو مخالفة المعجزة تقتضي تكذيب ما جاء به، وموافقة المعجزة تقتضي تصديق ما جاء به. وما دام أمر التصديق والتكذيب إنما راجع إلى المعجزة، يعني إلى الدليل الذي دل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبر خارجا عما نحن بصدده، وتكون الآية دالة على أن قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إنما هو ذم وتوبيخ على ترك الأمر. فاعتقاد الصدق والكذب إنما راجع لإيه؟ للمعجزة. وأما موافقة الأمر ومخالفة الأمر فالتي تؤخذ من قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. واعترض على الآية أيضا بأن قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون طيب وفضل فضل فضل كام؟ ربع ساعة؟ خلاص نكتفي بهذا عشان ما يحصلش مشاكل، ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بس من الحقيقة أنا نسيت كم مرة إن شاء الله يبقى الفارق الجديد إن شاء الله نسيت. جسر إيه جسر
جسر ورا مشوار بس ورا مشوار جاد ورا مشوار هو
يعني جابه ولا ما هو يعني واحد من الجواز